الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ربنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم دائما على هدى منه وعلى صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده سبحانه لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا هادي مسيرتنا محمدا عبده ورسوله، وصلي وأسلم عليه امتثالا لأمر الله، إذ يقول ربنا في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد وآله. ثم أما بعد، أيها المشاهدون الأفاضل، مشاهدي قناة الناس الفضائية، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا بعنوان صباح المؤمنين. وقد عودنا الملك القدوس أن نلتقي إصباح كل جمعة على طاولة الأدعية والأذكار النبوية والقرآنية، حيث نحاول أن نعيد قراءتها من جديد حتى يتواطأ القلب مع اللسان في الذكر. فإذا ما تواطأ القلب مع اللسان، أي تضارع القلب واللسان وتناغم القلب واللسان معا في تلاوة الأذكار والأدعية، لتشعرن حالة إذ بطعم آخر، بمذاق آخر لما تتلو أو لما تقرأ أو لما تتعبد به. نحن نقرأ الأدعية من جديد ولا نستحدثها، فليس لنا أن نستحدث في كلام الله ورسوله، وليس لنا أن نصوغ عبارات أو أدعية من لدنا، وإنما قصارى أمرنا أن نعيد قراءة الأدعية من جديد محاولة لتذوقها من جديد. مع اليوم أخي المشاهد الحبيب وأختي المشاهدة الرشيدة، معي اليوم دعاء أحب أن أسميه دعاء النور. دعاء النور، هكذا أحب أن أسميه دعاء النور، هو من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ملأ النور هذا الدعاء. اسمع إلى الدعاء، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا. بالطبع سنقرأه كثيرا، وهو برغم طوله إلا أنه سهل الحفظ جدا، لأنها جهات ضع فيها النور، بذلك تحفظ هذا الدعاء ويسهل به عليك تلاوته وقراءته حيثما احتجته، ونحن أحوج ما نكون إليه، فحبذا أن نحفظه ثم أن نكرره في سجود أو في مواطن دعاء أو حيثما كنت في حل أو ترحال. الحديث أو الدعاء سنقرأه كثيرا: اللهم اجعل في قلبي نورا، اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا. هذا هو دعاء النور في يوم النور، في يوم الجمعة الفضيل، وهو يوم تشع منه أنواره وتشع منه ضياءاته، فما أعظم هذا اليوم وما أكرمه. النور يملأه، وهذا قبس من نور الجمعة مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دعاء النور. قبل أن نفصل هذا الدعاء أخي المشاهد الكريم وأختي المشاهدة الرشيدة. قبل أن نفصل هذا الدعاء، نلقي ظلا أو نلقي سكبة عامة على الحديث، فنقول إن الحديث بجملته أو إن الدعاء بكليته له معنيان: معنى حسي ملموس ومعنى معنوي محسوس. أما المعنى الحسي الملموس فلا يبعد لا يبعد أخي ولا تعتم أن تعتقد أن الله يجعل في قلبك نورا حقيقيا، ويجعل في سمعك وبصرك نورا حقيقيا. ولذلك نحن نقول للرجل الصالح: في وجهك نور. فهناك نور يراه أولو القلوب الصافية، يراه أولئك على وجوه الصالحين. تقول للصالح: في وجهك نور. من الجائز فعلا وحسا أن يجعل الله نورا في وجه الصالحين وقارئ القرآن والقوامين بالليل والصوامين بالنهار، جائز. وجائز أن يجعل عن يمينك وعن يسارك نورا، وجائز أن يحيطك بالنور سبحانه. ليس دائما تستطيع أن ترى، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. يجوز جدا جدا حسا وملمسا أن يجعل الله لك نورا، كما أن المعنى الآخر المعنوي أو المحسوس قائم، وهو أن يجعل الله في قلبك نورا تدرك به العلوم وتفهم به ما عند القرآن من أسرار، وما في السنة من جواهر ومرجان وياقوت. قلبك إذا ما اتصف بالنور يطلع على كل أنوار الكتاب والسنة. جائز أن يكون هذا هو المعنى. وجائز أن يسمعك الله في أذنك ما تحب وما تعقل وما ينفعك، ويصرف عنك بقدرته ما يؤذيك. جائز عند ربنا أن يجعل في عينك نورا حسيا ملموسا، وجائز أن يجعل النور في عينك أن تبصر الحلال وأن تغض الطرف عن الحرام. إذن أخي المشاهد، هذا جائز وذاك جائز. المعنى الملموس الحسي المادي جائز، وليس لك أن تزعم أنك لم تر هذا النور فكيف يجعله الله. ولكن هذا لا ينفي أن الله سبحانه قادر أن يريك النور إذا شاء فيما لا يستضاء به خلقة وأصلا. وكلنا يحفظ أن عباد بن بشر، كلنا يحفظ أنه حين انقلب من بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلا كانت معه عصا، وحين عاد إلى بيته ضاءت هذه العصا ضوءا حقيقيا رآه الناس بليل. جائز. وجائز أن يكون المعنى هو المعنى المعنوي، بمعنى أن يكون نور قلبك فهما ودراية، وأن يكون نور عينك إبصارا للحق والفضيلة، وأن يكون نور سمعك استماعا للخير والهداية. كله جائز. الآن أخي المشاهد الكريم، نأخذ الحديث جملة جملة، ونتملى الدعاء عبارة عبارة. كما قلنا، ذلك بقصد أن نتذوقه من جديد وأن نقرأه قراءة قلب قبل أن تكون قراءة لسان. في هذا الذكر، في هذا الدعاء، يقول حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا. معنا الأخ مصطفى، السلام عليكم.
سأطلبك.
اهلا وسهلا شيخ مصطفى.
ازيك عم الشيخ؟
اهلا مرحبا.
والله انه احبك في الله.
احبك الله يا عم مصطفى.
في الوقت انا اميت الناس جماعة نعم. في صلاة الظهر.
نعم.
وبعدين بعد ما خلصت الصلاة اطلع بنص ساعة علمت ان نفسي كنت جنوب.
نعم.
ماذا افعل؟
جزاك الله خير.
او اخبر المصلين ولا اعمل ايه يعني؟
جزاك الله خير يا عم مصطفى. شوف يا عم مصطفى، بالنسبة لك أنت تتطهر وتعيد الصلاة، أما بالنسبة للمصلين فقد صحت صلاتهم. بالنسبة للمصلين الذين صلوا أو صلوا وتفرقوا فقد صحت صلاتهم لجهالتهم بحالك، أما أنت فعليك أن تتطهر وأن تعيد صلاتك. ماشي يا عم مصطفى؟ يبقى بالنسبة ليك أنت شخصيا تعيد صلاتك بعدما تتطهر من الجنابة، وبالنسبة للمصلين صحت صلاتهم وقبلت بإذن الله. اللهم اجعل في قلبي نورا، اللهم اجعل في قلبي نورا. والنور الذي في القلب به أخي المشاهد، به تدرك ما عند الله تعالى من علوم وفهوم، وبقدر النور الذي يسكبه الله في قلبك بقدره يكون علمك على قدر نورك. والنور كالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد قلت لحضراتكم إن الله يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وما العين إلا عدسة، عدسة تصوير، ولكن الذي يرى هو القلب. النور الذي في القلب به تبصر الأشياء على حقيقتها، والعين عدسة تصوير كهذه العدسة التي نتخاطب من خلالها الذي يوجهها مهندس التصوير. أما هي فلا ترى، هو الذي يرى من خلفها وهو الذي يوجه. أما العدسة فهي آلة، ويجوز في الآلة بسهولة أن تخطئ، ويجوز أن تتعطل. ولقد تعطلت هذه الآلة في مواقف كثيرة، ولقد أخطأت في مواقف كثيرة. العين عدسة تصوير، أما الذي يرى فهو القلب. قال ربنا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذه العدسة أخي المشاهد، العين العدسة مرة ما تشتغلش خالص. هناك اتصال بعده نتابع العدسة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا شيخ سيد.
ايوه يا عم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
انا اللي احبكم كلكم في الله.
احبك الله يا عم سيد.
انا بس اسأل سؤال، يعني كنت بسمعه من الشيخ مصطفى العدوي.
من الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله. تفضل.
كان بيقول لك ان كل تسبيحة لها نخلة في الجنة.
نعم.
يعني انا اقول التسبيحة بسكت يبقى ليها نخلة، ولا واصل فيها عشان النخلة دي تتروي بالعمل الصالح؟
طيب ما انت
يعني اي واحد يزرع زرعة كده يحطها ويسيبها يبقى خلاص نخلة، ولا يواصل العمل الصالح دي عشان تفضل النخلة تتروي؟
نعم.
طب انا سؤالي بس كده.
طب ما انت يعني جاوبت يا عم سيد.
نوه على ايه يواصل استمرار العرض الصالح لرعاية النخلة اللي زرعها؟ ما يقولش سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم لور نخلة وخلاص، يواصل العمل فيها عشان بس ايه النخله تتروي.
صحيح.
وجزاك الله خير.
كتر خيرك. الحاج سيد اجاب. طيب هنعلق على اتصال الحاج سيد بعد تلقي اتصال السيد محمد. السيد محمد السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام الشيخ.
مرحبا السيد محمد.
ربنا يكرمك ويوفقك يا فندم.
الله يخليك يا عم محمد.
والله حضرتك انا ظروفي كانت معزوقتي يعني من حوالي شهرين.
ايوه
تمام. حصل لنا بعض المشاكل يعني ليه قوي.
نعم.
كل ما كلام مع ربنا اتعند اكتر. انا منقبه.
منقبه؟ ايوه. ما
ربنا رزقني ان ولد، وبعد كده اثرت الطلاق.
طلبت طلبت الطلاق بعد كده؟
طلبت الطلاق. وبعد كده ظروفت منها وقف الجانب. هي اللي بتعمل مش غريب. فالأمي قربت لربتها ورغبت عنه وطلقت. وبعد كده أنا عاوز أرجع. حاولت برضه أرجعها تاني. قلت له لا امدلع ولا أوصل يعملها 20,000 جنيه. وقالت لي ده وقالت لي وأنا راجل موظف ويعرف أنا اللي خسيت موظف على قد حالي. وسألت ابنها. قلت لها بيسأل على ابنك إيه ده؟ أنا قلبي حجر. قالت نشغل أم تبقى قلبها حجر على ابنها. وأنا ما بنامش الليل بقالي 20 يوم. بزعل على ابني وزعل عليها. ولا اتقي الله وارجع ارجع صواب. انا خدت كنت يعني خدت يعني كانت شقة شابة ونقبتها وكلمتها عن ربنا قلت لها موظف وظيفتي على قد قلت لي انا عاوز اخلى كده ولكن يدي نقلب قدام لا انا عاوز ذهب وعاوز وعاوز مع انها ما بستوصلش فيها حاجة جدا والله يا ابن الشيخ لو كانت بترجع كانت بترجع على ايدي يعني والله كنت ترجع على ايدي ولما تعيا كنت ابكي عليها ليل نهار انا لما كنت تعيا عمر ما بدات تضحك عليا
الله حاضر بس انت عاطفي قوي يا عم محمد
انا شيخ انا عاطف الدين يا شيخ
طيب خلاص حرد عليك يا حاج محمد دلوقتي بالنسبة للسائل الكريم الاخ سيد الذي سمع من شيخنا الشيخ مصطفى العضوي حفظه الله ان كل تسبيحة تجعل له نخلة في الجنة وطلب الأخ سيد مواصلة ري هذا النخل حتى تصبح النخلة سامقة مورقة وهذا كلام طيب التسبيح مستمر والذكر دائم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا في شأن الذكر طلب الله تعالى أن تكثر ما استطعت وبالطبع مع كل تسبيح كما قال شيخنا ومع كل حرف في أي دعاء أو تلاوة هناك سعة وهناك اتساع في مساحة نصيبك في الجنة نسأل الله تعالى أن يكتب لنا الجنة جميعا لكل واحد منا لكل صغير وكبير ولكل محسن ومسيء أخونا محمد نشكر عاطفته ولكن إذا كانت الزوجة كما وصف متعنتة وكانت متأبية وتضع الشروط المعسرة للعودة فلابد أن تكون رجلا يا عم محمد يعني هذه العاطفة المفرطة ليست حميدة في شأن الرجال يعني أنا عايزك تبقى راجل يا عم محمد والله تصالحت ورجعت بما يرضي الله ورسوله أهلا وسهلا بها ولكن إذا تأبت وإذا وضعت شروطا مجحفة ومعسرة فأنت رجل ولك أن تتزوج غيره يعني ليس حميدا في الرجل أن يكون مفرط العاطفة كما سمعنا هكذا فليصلح زوجته وليحاول مرة واثنتين وثلاث ولكنها إذا أبت أبكي أعيق واندم واحزن وأضيع وقتي في الحزن وأشتت قلبي في الهم والكرب لا أنت رجل لك أن تتزوج غيره وعلى رأي اللي سمعناه دلوقتي بقول يا راجل خليك راجل السيدة أم طارق السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله زي حضرتك فضلت الشيخ
مرحبا بالسيدة أم طارق صديقة البرنامج
ربنا يبارك في حضرتك
تفضل يا أم طارق
أولا أرجو من حضرتك أن تدعي البنت أن ربنا يفك كربها إن شاء الله
ندعو لها إن شاء الله
ثانيا بالنسبة للحديث الشريف اللي حضرتك بتتكلم عنه
نعم
أنا أذكر وقع والله والله زي ما بقول لحضرتك
تفضلي
في يوم كنا في زيارة للشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه
رحمة الله
أنا والأستاذ
نعم
وإذا بيه والله يشيل لنا طنية الشاي بنفسه ويجيبها ويقدم لنا الشاي
يا سلام
استغربت أنا وجوزي إزاي كفيف ويستطيع أن هو يشيل الشاي للناس اللي جاية تزوره فقلت فعلا ان في قلبه نور
الله
وربنا ينور قلوبنا كلنا ويكرمنا بنور الايمان ان شاء الله
الله الله الله على الكلام الحلو كتر خيرك يا ام طارق بارك الله فيك السيده ام طارق من صديقات برنامجنا ومن صديقات القنوات الفضائيه الدينيه بارك الله فيها ندعو لابنتها ان يفرج الله كرب ابنتها وان يبدلها من بعد هم فرجا وسرورا وقصت علينا قصة الراحل العظيم سماحة الشيخ عبد الحميد كشك يرحمه الله ويوسع مداخله ومساحته في الجنة، أنه كان يحمل بنفسه الصينية التي يضيف بها ضيوفه مع أنه كان رحمة الله عليه كفيفا لا يرى. وتلك أيضا من مدعمات حديثنا، لقد كان في قلبه نور، ونحسبه كذلك رحمة الله عليه. إذن اللهم اجعل في قلبي نورا. كنت أقول لحضراتكم أيها المشاهدون الأحباء، إن العين عدسة لا أكثر، وإن الذي يرى بحق هو القلب. وأي عدسة لها خللان، إما أن تتعطل تماما وإما أن تخطئ في التصوير، والعين كذلك، إما أن الله برغم إبصارها يعطلها تماما. ماذا تقول في قول الله تعالى وأنزل جنودا لم تروها؟ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. وهناك اتصال. السلام عليكم السيدة. السيدة
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ هشام؟
مرحبا مرحبا، بس لو سمحتي خفض التلفاز يا ام وائل.
ماشي
حاضر، تفضلي.
ازي حضرتك؟
الله يخليك يا ام وائل، تفضلي.
لو سمحت عايزين ابني معاك عايز يتكلم، يسمع قرآن.
يسمع قرآن؟
ان شاء الله. عايز يعني سورة.
طيب بس حاجة صغيرة كده، حاجة صغيرة خالص.
هتقول ايه؟ اتكلم. الو،
تفضل يا ابني.
ينفع اقول سورة الرحمن؟
يعني بس كده ايات صغيرة، وبعدين باتصل بالمقرأة بفضلة الشيخ اسماعيل الدراز يسمع منك كتير قوي، بس قول لنا حاجة صغيرة طالما انت على التليفون.
ماشي.
ها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر وحبان، والليل والشهر.
جميل 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 جميل. إن شاء الله يا عندليب القرآن اتصل بأخونا الشيخ إسماعيل الدراس في المقرأة، بتيجي تقريبا قبل هذا البرنامج. والنهاردة الشيخ أحمد عامر، فاتصل بهؤلاء الفطاحل من يعني يدرس القرآن، اتصل بهم واتلو عليهم. تلاوتك جميلة ورائعة، جزاك الله ووالديك خيرا. أيها المشاهد الحبيب، أيتها المشاهدة الكريمة، العين عدسة تصوير، والذي يرى الأمور على حقائقها هو القلب بتوجيه الله سبحانه وتعالى. حدثتكم عن غزوة حنين، وفيها رأينا أن العين تعطلت تماما برغم إبصارها. قال ربنا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. أين كانت أعينكم؟ هل عرفتم أن العين لا تبصر؟ وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ هل علمت أن العين آلة، والآلة ينتابها العطب وينتابها الخلل؟ إذن ليست العين هي الرائية، وإنما الذي يرى بحق هو القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. هنا خلل، هنا العين كانت تنظر ولكنها لم تدرك حقيقة ما نظرت، لقد اختلت، لقد زغللت، اختلت في بصرها. وإذ يريكموهم إذ التقيتم قليلا في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. اللهم اجعل في قلبي نورا، احفظ معي أخي المشاهد واكتب معي إن شئت هذا دعاء رائع لا ينبغي البتة أن تغفل عنه ولا أن تجهله، إنه دعاء النور، دعاء يحيط بك من كل جهاتك الست، وعندئذ لا يجد الشيطان إليك مدخلا. اللهم اجعل في قلبي نورا، اللهم اجعل في قلبي نورا. اكتب معي أخي واحفظه وكرره وادع به في سجودك وفي مواطن إجابة الدعاء جميعا، ادع به تجد الله يجبك وتجد الله يعطيك مما سألت نورا عظيما. اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في سمعي نورا، وفي سمعي نورا. هذا هو الجزء الثاني من الدعاء، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا. كيف يكون النور في السمع؟ طبعا أخي أنت تعرف معي حديث أبي هريرة في البخاري وغيره، حين قال ربنا في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله تعالى يتوعد الذين يحاربون أولياءه والذين يؤذونهم والذين يقعون فيهم ظلما وبهتانا، يتهددهم الله سبحانه ويتوعدهم بالحرب. ومن في طاقته أن يحارب الله؟ لا أحد. من يستطيع أن يقف قبالة الملك، ملك الملوك، قبالة الجبار سبحانه؟ من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلنته بالحرب. ثم يبين تعالى في هذا الحديث القدسي كيف تحصل على ولايته: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هكذا إذا ما أكثرت من النوافل ومن السنن الرواتب والأواكد والمطلقة، إذا كانت حياتك كلها لله، فإنك تصل إلى منزلة أولياء الله. وهذه المنزلة حذار لعدو أن يؤذي أصحابها. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كيف يكون الله سمعك؟ كنت سمعه الذي يسمع به. بالطبع هذا ليس على معنى أهل الحلول والاتحاد، حاشا لله، فإن الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، بائن فوق خلقه، مستو على كرسيه على الهيئة التي يعلمها سبحانه وتعالى. يقول ربنا: كنت سمعة، أي وجهت سمعه، فلم يعد يسمع إلا الفضل والخير، وكره الأغاني وكره الموبقات وكره النميمة وكره الغيبة وكره استماع الشتم والقذع والعيب في الناس، هكذا يكون الله سمعك. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا، فلا أسمع إلا الخير والفضيلة والهداية، وأجدني أكره أن أسمع الموبقات والفواحش ما ظهر منها وما بطن. فلا يكون حالك كحال أولئك الذين أتوا الله يوم القيامة فقالوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذه صيحة ندم، وهذه قالة حسرة، هذه قالة حسرة لأولئك لأصحاب السعير، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فحتى يكون سمعك مشبوبا بالنور الرباني فيتعين أن تتواصل مع الله، يتعين أن تكف سمعك عن سماع الخنا أي الزور والباطل بأنواعه وأشكاله، وأنواعه وأشكاله شتى وتتضاعف وتتطور، الفواحش تتطور في شكلها لتخدعك، المساوئ تتزين خلف أصباغ وخلف كحل وخلف زينة لتخدعك، فكن منها على حذر وكن لها حذر اللبيبة. لا تسمع إلا الخير والهداية، واكفف سمعك عن الشر وعن الخنا وعن الظلم وعن الغيبة والنميمة وسائر آفات الأذن. وليكن حال سمعك أخي المشاهد كمؤمن الجن، إنا سمعنا قرآنا عجبا، هؤلاء سمعوا فنفعهم سمعهم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. هؤلاء هم مؤمنو الجن، استمعوا فنفعهم سمعهم. ومن الناس من يستمع ولا ينفعه سمعه، جعل الوقر في أسماعهم فلا يسمعون جيدا. معنا من ليبيا الشقيقة الأستاذ عبد الله، أسفين انقطع الاتصال، حاول الأخ عبد الله مرة أخرى ونحن في استماع في انتظاره إن شاء الله. إذن أن يجعل الله في سمعك نورا أن يوجهك الله سبحانه، أن يوجهك إلى ما ينبغي أن تسمعه، وأن يمنعك عن سماع ما لا يليق بك أن تسمعه. فيليق بالمسلم أن يسمع القرآن وعذب تلاوته، ويليق بالمسلم أن يسمع الوعظ والإرشاد وخطب الجمعة ودروس العلم، وأن يسمعها من خلال أجهزة الإعلام. هذا هو التوظيف الصحيح لحاسة السمع. وهنا ينفعك سمعك، أما أن تعير أذنك لما لا يليق كاستماع الأغاني الفاحشة وكاستماع الغيبة والنميمة وسب المسلمين والقذع فيهم والنيل من أعراضهم، فكل أولئك كل أولئك من السمع الممقوت الذي أنت عنه مسؤول. طهر سمعك أخي بهذا الدعاء: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا. السيد حجاج. السلام. السيد حجاج من القاهرة. السلام عليكم.
عليكم السلام. كيفك يا مولانا؟
مرحبا اهلا وسهلا.
بارك الله فيكم وفي مشايخنا وفي القناة ان شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يخليك. والله كان في عندي سؤال كده بعد اذن حضرتك.
تفضل استاذ حجاج.
والله حضرتك انا دلوقتي حاليا دلوقتي في القاهرة بس انا مقيم وعملي في السعودية.
نعم.
فالوقت انا لما جيت انهوت فتحت حساب في البنك الاهلي.
نعم.
فتحت حساب بس بدون فوائد وارباح. حساب جاري بدون فوائد وارباح.
نعم.
بحيث بس ان انا احول فلوسي ايه من السعوديه هنا على البنك بس هنا في مصر.
نعم.
لكن ما يش يعني لا فوائد ولا ارباح. فكده يعني يعني انا حرام ولا حلال حضرتك؟
جزاك. طب في سؤال يا استاذ حجاج.
اتفضل.
من باب السؤال فقط يعني ليه ما وضعتش فلوسك في بنك اسلامي؟
نعم.
لماذا لم تضع ولماذا لم تفتح حسابك في بنك اسلامي؟
لما انا ما استمع كويس حضرتك.
ليه ما فتحتش حسابك في بنك اسلامي ايا كان اسمه؟
نعم. انا بس مش عارف انا جت معايا كده انا ايه فتحت حساب قلت بنك قريب مني فبنك ايه قلت بدون فوائد ولا ارباح فقلت انا انا مش عارف انا
انت بدون فوائد ولا ارباح ليه؟ انت سبت الفلوس للبنك عملت ايه اكتر من كده يعني سبت لهم الفلوس؟ شوف يا عم حجاج اقفل التليفون واسمعني. بالنسبة للأخ حجاج بصرف النظر عن أسماء البنوك احنا بنتكلم كلام عام. إذا وضعت أموالك في بنك فتحرى البنك الإسلامي وموجود في مصر بنوك إسلامية كثيرة. ما زلت أقول نحن لا نقصد أسماء بعينها. البنوك الإسلامية كثيرة فلا داعي للكسل في شأن كشأن المال سوف تأكل منه وتشرب. يتعين أن تكون لقمتك حلالا ومالك حلالا. هتقول لي سبت لهم الفوائد وسبت لهم الأرباح طب ليه؟ ما هو أنت كده لم تصنع شيئا ينفعك وإنما بالنسبة للمرابي زدته ربا ولم تصنع أكثر من ذلك شيئا مفيدا. حتى لو هتحط فلوسك في بنك مش إسلامي خد يا سيدي الأرباح والفوائد وتخلص منها تخلصا شرعيا. إنما تسيبها لهم ليه؟ ليه تسيبها لهم؟ هياخدوها هم وهم مش ناقصين هم متخمين بالمال. خد أنت الأرباح والفوائد وتصرف فيها. والأهم من ذلك والأحرى لك أن تبحث عن بنك إسلامي ومصر ملأة بالبنوك الإسلامية. زي ما أنت بتقول ده البنك اللي لقيت فيه وشي ده مش كلام مش منطق. ابحث واسعى وفتش على المكان اللي تحط فيه فلوسك. أسأل الله لنا ولكم الهداية. واجعل في سمعي نورا. يبقى تاني ما قرأناه من هذا الدعاء الحافل المحيط الكريم وهو من أدعية نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا. كنا وقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم وفي سمعي نورا وناشدنا المسلمين أن يستمعوا لما يليق وأن يكفوا عما لا يليق ومما يليق من أمثلته وعلى رأس أمثلته القرآن الكريم والوعظ والإرشاد واستماع دروس العلم واستماع ما يقال في حلق العلم والتدريس والوعظ والإرشاد ولا بأس باستماع المباح من النشيد ومن القصيد الطيب الرائق الذي يضاعف الخير في النفس ولا يأتي إليها بالخنا والضعف والهزال والوهن. والمواد الطيبة كثيرة فاسمعها وبالمقابل فإن المواد الخبيثة كثيرة فاحذرها. فإذا قلت واجعل في سمعي نورا فأنت تطلب من الله تعالى أن يوجهك باستماع ما هو لائق حلال وأن يكفك عما هو غير لائق وحرام. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا. قلت لحضراتكم آنفة إن العين ما هي إلا آلة تصوير، وإن حقيقة الإبصار في القلب. وقرأت على حضراتكم مرارا قوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فحين تسأل الله تعالى أن يجعل في بصرك نورا، فهناك عدة معان. أولها أنك لا تبصر ما حرم الله جل جلاله، وأنك تغض الطرف عما حرم، فلا يصح للرجل أن يمعن النظر في المرأة ولا أن يتفرس مفاتنها في الطرقات. وإذا وقع نظره لأول وهلة فالأولى له والثانية عليه، عليه أن يستدير بعينه أو أن يستدير بوجهه، وألا يوالي النظر إلى المحرمات، فإن النظر من سهام إبليس مسمومة. من تركها ابتغاء مرضات الله أخلفه الله إيمانا، يجد حلاوته في قلبه. ومن معاني أن يجعل الله في بصرك نورا أن تبصر آيات الله ولا تكن عنها أعمى، وكلما أبصرت آية من آيات الله تضاعف إيمانك وتضاعف يقينك بالله ويزداد إيمانك مع النظر السليم الصويب السديد. حين تقول وفي بصر نورا، أي واجعل في بصر نورا، تسأل الله عز وجل أن يوجه عينك إلى ما يحل وأن يصرفها عما يحرم. وتذكر معي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فالنور في قلبك يجعلك تدرك العلوم والفهوم عن الله سبحانه وتعالى، ويفك لك مغاليق المعاني. والنور في سمعك ينفعك الله تعالى بما تسمع، كما انتفع مؤمن الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. هكذا آمنوا وهكذا نفعهم سمعهم. ولا يكن سمعنا علينا وبالا، كما قال أصحاب السعير: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ثم أن يكون النور في عينك لتتوجه عينك إلى آيات الله البارقات، لترى آيات الله فتزداد سببية، فتزداد إيمانا وتسليما ويقينا. وبعد ذلك عايزين بقى نحفظ الجزء ده عشان هننتقل إلى معنى آخر فيما بقي من الدعاء. هنا الجوارح، وجزء تاني اللي باقي ده هيتكلم عن الجهات التي تحيط بالإنسان. الجزء اللي احنا قرأناه من هذا الدعاء يتعلق بجوارحنا، بأعضائنا، بالقلب، بالسمع، بالأذن، بالعين. الجزء الثاني من الدعاء سوف يتعلق بالجهات التي تحيط بنا. خلينا في الجزء الأول عشان نحفظ حتة حتة. اللهم اجعل في قلبي نورا، القلب، السمع، الإبصار، ثلاث حيات. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا. هذه جوارح يعني أعضاء، نسأل الله تعالى أن يسكب فيها النور سبحانه وتعالى. والله تعالى يسكب النور كما يعلم وكما يشاء وكما يريد. رأيت ذلك أو لم ترى فالعيب في عينك، وليس العيب وحاشا أن يكون فيما أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد قرأت على حضراتكم وقائع ملموسة تعطلت فيها العين وأنزل جنودا لم تروها. أين كانت أعينكم؟ كما قال ربنا: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. العين هنا كانت تبصر ولكنها اختلت. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. فالعين مرة تعطلت تماما عن النظر، ومرة اختل فهمها واختلت عدستها فلم تلتقط لك الأمر كما هو. فإذا سألت الله عز وجل أن يجعل في عينك نورا، فإنما تسأله أن ترى الأشياء على حقيقتها، وأن توجه عينك في الحلال. فليس من الإسلام ولا الإيمان أن تجلس سحابة النهار وقسطا من الليل أو العكس أمام المشاهد المخلة، وأن توالي النظر في وجوه النساء وأجسادهن، وهل تعتقد بعد ذلك أن سيبقى في عينك نور؟ لا يمكن أبدا، فقد أطفأت نور البصيرة بموالاة النظر إلى ما حرم الملك القدوس سبحانه وتعالى. هذه الجوارح حفظنا يا إخوانا 3 جوارح: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا. تعال بقى إلى الجهات 6 التي تحيط بك أيها الأخ الكريم. أي واحد فينا يا أخوانا محاط الآن ب6 جهات: يمين، يسار، 2، أمام، خلف، يبقى 4، فوق، تحت، يبقى 6. ما من أحد منا ولا واحدة إلا ويحيط بأحدنا 6 جهات، وهناك اتصال. السلام عليكم الأستاذ حسن.
أيوة
أستاذ حسن، السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت، أنا دلوقتي ليا حريم أخوات، فبنجيب الحاجة بياخدوها وكده وكبوها، فهل لو كلنا حاجة من بعيد عنهم ولا كده، هل حرام أم حلال؟
حريم إخوات؟ يعني زوجاتك، زوجتك وزوجة أخوك ولا إيه؟ بيعملوا إيه تاني يا عم حسن؟
يعني مثلا بنجيب فواكه أو لحوم أو كده.
لحوم؟
بيخبوا الحاجة ويأكلوها بعيد عننا. فهل دلوقتي لو إحنا كلنا من بعيد عنهم حرام أم حلال؟
ده إيه يا عم حسن ده؟
إيه؟
يا عم حسن ده مش كلام يا عم حسن. لابد أن تربي أهل البيت تربية صالحة رشيدة. أنت هتفضل تخبي من مراتك الأكل ومراتك تخبي منك الأكل؟ هي دي حياة برضو يا عم حسن. إيه حكاية الرجال النهاردة زي ما بيقول الأخ المخرج؟ واحد بيعيط على زوجة مش عايزة ترجع له، والتاني بيقول لي بتخبي الأكل وأنا خبي الأكل. إيه اللي حصل النهاردة يا أخوان؟ هل هذه حياة؟ هل هذه حياة يا عم حسن؟ انت عايز تجيب اللحمة وتاكلها على السلم مثلا، وهي تتاكل الفاكهة اللي في البيت؟ ده مش كلام. لابد من إعادة صياغة البيت صياغة إسلامية صحيحة. الطعام رزق البيت وأهل البيت جميعهم، والزوج يكدح ويعمل ويأتي بالخير ليأكل هو وأهله. وعليه أن يربي أهل البيت بأننا جميعا نأكل في قصعة واحدة ومن رزق واحد، ولا يحل في بيت مسلم أن تخبئ المرأة الطعام عن زوجها، ولا أن يمنع الزوج الطعام عن زوجته وأولاده. باختصار يا عم حسن، لابد من إعادة صياغة البيت من جديد. لا، والآن أيها الإخوة المشاهدون، الحديث الدعاء يتكلم عن الجهات 6 وسوف أشرح لك أخي الكريم لماذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء وفصله جهة جهة. هناك حكمة نبوية، وقد تعودنا منه صلى الله عليه وسلم أن يكون كلامه كلاما يقطر حكمة وجلالا وبهاء ونورا وعلما ودراية بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول في الدعاء: وعن يميني نورا وعن يساري نورا، وفوقي نورا وتحتي نورا، وأمامي نورا وخلفي نورا، واجعل لي نورا. البعض يتصور ان الحديث طويل والدعاء طويل مش هيتحفظ ابدا، ده هي الجهات الستة وحط قدام كل جهة نور. وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا، انتهى الدعاء. واجعل لي نورا تاني، وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. ضم الكلام ده على اللي فات، يتكون لديك دعاء نبوي باهر المعنى والجلال. ومعنا السيدة أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا أم محمد؟
الله يسلمك يا
فضلي حضرتك. فضل يا أم محمد.
الله يسلمك حضرتك. بص حضرتك، أنا هقول لك أيمان الطلاق وكده.
طلاق؟
أيوة.
طيب مش المفروض اللي يكلمني في موضوع الطلاق ده هو الزوج؟
هو حضرتك، هو الزوج رافض اللي هو يقول نيتي طلاق. انا بس يعني
اتفضلي وخفضي صوت التلفاز يا ام محمد.
حاضر ثواني.
اتفضلي.
ماشي.
بصي يا ام محمد،
ايوه،
المفترض في مسائل الطلاق
ايوه
ان يستفتي الزوج. ده طبعا ابتداء، وثانيا دائما نحيل هؤلاء الى دار الافتاء المصرية، هنالك يجتمع مع السادة العلماء ويبحثون في امره بحثا دقيقا وافيا. وابتداء هناك امور لا تعرفها المرأة، لان الذي يملك ناصية الطلاق هو الرجل. احنا عايزين نعرف الراجل قال ايه ونيته ايه، وقد يسأل عن امور محرجة، فالذي يستفتي في مسائل الطلاق هم الرجال مش النساء. فإذا كان أبو محمد بقى هو اللي طلق أو هو اللي تلفظ بألفاظ الطلاق، أنصحه أن يتوجه إلى دار الإفتاء المصرية، وهناك يضع مشكلته أمام السادة العلماء، وسوف يجد الحل بإذن الله تعالى. الآن القسم من دعائنا الذي بين أيدينا أيها المشاهدون الأفاضل يتعلق بالجهات الست التي تحيط بأحدنا. وهناك تكرار في لفظ النور، وهذا من روائع البلاغة النبوية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلذذ بكل عبارة أو جملة فيها من صفات الله، فإن اسم النور من أسماء الله تعالى، ولذلك تراه يردد لفظ النور في دعائه. وأنا أسميت هذا الدعاء دعاء النور لأنه نور من أوله إلى آخره. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا. هكذا تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يكرر لفظ النور كثيرا، وهذا من باب التلذذ، من باب التلذذ باسم الله النور. وهذا أيضا من روائع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يكرر في أحاديثه كثيرا أسماء الله أو العبارات الطيبة، وكان يكف عن تكرار العبارة المشينة. فمثلا في حديث إنما الأعمال بالنيات، نأخذ الأخت ندى من السودان الشقيق. السلام عليكم.
عليكم السلام،
كيف حالك؟
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام. لو سمحت يا أختي ندى خفض التلفاز شوية.
أيوة خفضت يا شيخ، جزاك الله خير وربنا يجعل في ميزان حسناتك إن شاء الله.
وإياكم يا أختي العزيزة.
الله يبارك فيك. الحمد لله نسيت الدعاء.
ما شاء الله تبارك الله، طلعنا بزبون من السودان أهو.
أيوة أيوة.
تفضل. أنا
بسأل يا شيخ، أنا بقمة أنا عاوز أشتري خاتم بتاع ذهب، يكون عندي خاتم أنا أصلا.
أيوة.
فباخذ الخاتم أمشي للتاجر بتاع الذهب ببدل، يا إما أزيد على القروش أو هو يديني، مين بدفع فرق أو هو بيدفع لي يعني على الذهب بتاعي.
فهمت.
فقالوا هي اللي يعني المفروض أنا مش أبدل، أنت أدي تاجر ثاني أبيع له وأخذ القروش منه حتى أمشي أشتري من التاجر الثاني.
تمام.
ده السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا مثلا بكون ماشي عند أهلي بقوم بشتري حاجات من السكة والقروش بتاع زوجي ما بتاعتي أنا، وبكون عندنا في المسجد عندنا صندوق بتاع تبرعات فبدفع برضه. فجيت قلت لزوجي أنا عاوز يعني قروش تكون خاصة بي أنا،
يعني حضرتك
أنا تساعدتك مني أنا،
أنت
فقام قال لي أنا عافلت أي قروش تاخديها من وراي أو أي قروش أنا أديك ليها.
يعني هو الزوج سمح لك بالتبرع ولا لم يسمح؟
سمح لي بالتبرع، سمح لي اني اخذ قروش يعني اشتري لاهلي.
خلاص طالما سمح لك
بمصاريف البيت.
يعني هو سمح لك بذلك.
ايوه قال لي انا عاكلك القروش اللي بشتريها.
جميل.
وانا برضه باخذ من وراه صراحه.
جميل.
قال لي انا عاكلك اي حاجه تشتريها تتبرع بها او اي حاجه تشتريها تشتريها لاهلي.
جميل جميل، خلاص قضي الامر. طيب بارك الله فيك يا اخت ندى. هو يعني السيدة ندى من السودان الشقيق تقول إنها أحيانا تشتري أو تستبدل ذهبا بذهب آخر وتدفع الفرق أو تتلقى الفرق إذا كان ما قدمت أكثر مما أخذت. إذا اختلف حين التبادل في الذهب، إذا اختلف الوصف فلا حرج. يعني خاتم منقوش بخاتم سادة أو سبيكة ذهبية مطرزة أو مشكلة بسبيكة أقل في الجودة فلا حرج، وتتقاضى ما تقدم أو ما تأخذ بلا حرج طالما هناك فرق بين ما قدمت وما أخذت. الحرج والممنوع أن تقدم شيئا وتأخذ مثله بفارق، ولكن المثلية تنتفي إذا ما كان الذهب المستبدل يحتوي على صفة مش موجودة في الذهب الآخر. يعني قدمت غويشة مثلا منقوشة بغويشة سادة أو العكس، أو سلسلة بغويشة أو غويشة بسلسلة، إذا اختلف الوصف صح التبادل، وإذا لم يختلف الوصف لم يصح التبادل. أما بالنسبة لأنها تتبرع وأنها تشتري لأهلها من مال زوجها، فطالما سمح الزوج بذلك فلا حرج، وهو أمر حلال طيب. أما إذا كان الزوج لا يعلم ولم يسمح فلا شك أن هذا تصرف في مال الزوج بدون إذنه وبدون علمه، لا يصح إلا بإجازته. بعد ذلك نرجع أيها المشاهدون الأحباء، نرجع إلى دعائنا. أرجو ألا يستصعبه أحد، أرجو ألا يشعر أحد بأنه طويل وأنه صعب على الحفظ، بالعكس هي الحكاية كلها كلمة النور وعمالة تنتقل في الدعاء كله. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. هذه كلمة النور، وتتنقى تنقلها تنقلها ما بين كلمات هذا الدعاء، بذلك تكون قد حفظت هذا الدعاء. وإذا ما حفظته فاجعله في سجودك واجعله في مواطن إجابتك. معنا الأخت زينب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
السيدة زينب من لبنان الشقيق. أهلا يا سيدة زينب، أهلا وسهلا، تفضل يا أخت زينب.
شيخنا أسامي متزوج 8 أشهر وهلأ حامل 6 أشهر، وكنت فترة الخطوبة شهرين ما تعرفت كثير يعني على الرجال وهيك، وما كنت أعرف أبدا، فكان يقول إنه هو بحب أغاني، بس اكتشفت إنه بعد الزواج إنه هو بحب الأغاني وأكثر والأفلام يعني الكفر وهيك. فهلا أنا بطل الأغاني ويسمع الأغاني، وبس أنا حبيته كثير وصرت غارة عليه من كل شيء يعني من هو الطيب غارة عليه.
نعم.
وكان في امبارح سهرة لأخته اليوم في عرسة، وأنا ما بروح يعني أحضر وهيك، بس امبارح رحت بس عشان إنه خيراني عليه وهيك. فاليوم كان في عرسة ما حب يروح، بس كمان بس عشان
الأخت زينب من لبنان الشقيق. يعني أنا حاولت أن أنا يعني أتبين شوية، فيعني يبدو إما أن يكون الاتصال مش جيد أو تكون اللهجة اللبنانية يعني لبناني قديم قوي مما لا يفهمه إلا أهلنا وأخواننا في لبنان الشقيق. حبذا حبذا لو أمكن في الأسئلة يعني استخدام لغة عربية ولو كانت خفيفة حتى نستطيع أن لأن اللهجات المحلية يعني ربما تكون غير واضحة في كل الأحوال. أيها المشاهد الكريم وأيتها المشاهدة الرشيدة الكريمة، نحن الآن نريد أن نضع أيدينا على هذه الحكمة النبوية الرائعة، وهو صلى الله عليه وسلم لا يمل سبحان ربي وتعالى عما علم خير خلقه صلى الله عليه وسلم، لا يمل عليه الصلاة والسلام من تفصيل الجهات جهة جهة. وهذا أخي له حكمة بديعة، الشيطان عليه من الله لعنة حين توعد ابن آدم، توعده أنه سيأتيه من كل حدب وصوب، قال بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هكذا توعد الشيطان بأنه لن يترك ابن آدم حتى يحصل منه على هدية، وهدية الشيطان هي المعاصي والآثام والذنوب والمخالفات. الشيطان توعد بأنه سيمارس كل مكره وكل جهده في الإغراء بابن آدم والإيقاع به والتغرير به حتى يتعاطى المعصية في كل حين، وسوف يلبس عليه دينه، وسوف يشتت عليه شمله ويفرق جمعه. الشيطان قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ما من طريق مستقيم إلا وسوف أحاول أن يحيد عنه ابن آدم، وسوف آتيه عن يمينه وعن شماله ومن كل جهة حتى لا تجد أحدا منهم شاكرا. معنا السيدة أم محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ.
أهلا وسهلا.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي 21 سنة ويعني فاتني صلاة كتير.
نعم.
يعني ساعات كنت بغسل أو كنت صغيرة في 10 سنين كده، فيوم
إن شاء الله الأخت أم محمد تحاول أن تعيد اتصالها فيما يبدو انقطع. إن شاء الله نحن في انتظارها. الأخت ندى. نعم الأخت ندى من الجيزة. أهلا وسهلا. السلام عليكم يا أخت ندى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت حضرتك عندي ثلاث أسئلة إن شاء الله أقولهم لك.
تفضلي.
دلوقتي حضرتك والدتي ورثت من أخوها وكده, وهي يعني تعبانة عندها قرحة وبتجيب دم من على صدرها.
يا ساتر.
فقالت لي أنا عايزة أنقل لك كل حاجة أملكها باسمك أنت عشان لو مت إخواتي ما ياخدوش منك حاجة. دي حاجة. فأنا عايزة أعرف حرام ولا حلال. السؤال الثاني, أنا دلوقتي ليا اتنين إخواتي من أبويا, فأنا بحب إن أنا أودهم في الله مع إني حاسة إن هم يعني دايما بيستقطعوني, يعني لو خدت مني أي فلوس ما تردها ليش تاني. فأنا جيت اليومين دولت لقيتهم في زنقة جامدة قوي, فمحتاجين أي حد يفك كربهم, فما بقيتش عارفة أعمل إيه. فاضطريت إن أنا أكدب عليهم أقول لهم إن أنا سلسلكوا الفلوس دي من الناس على أساس إن أنا أعرف أخدها تاني. فهل ده حرام ولا برضو حلال؟ يعني عايز أفهم من حضرتك.
فهمت يا أختي, فهمت. السؤال الثالث.
الله يكرمك, حضرتك ذهب من دماغي دلوقتي, أنا أسف.
طيب ماشي, نجاوب على دول وإذا رجع تاني إذا عاد إليك السؤال الثالث نحن في انتظارك. تقول الأخت ندى المصرية, لأن كان عندنا ندى السودانية. تقول الأخت ندى إن والدتها ورثت من أخيها, ويبدو أن والدتها وهي مريضة, نسأل الله أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما, تريد أن تنقل هذا الميراث إلى ابنتها السائلة الأخت ندى حتى لا يصل إلى هذا الميراث أحد من إخوانها أو أخواتها. وبالطبع هذا تصرف غير حميد ولا ننصح به, وفيه مخالفة وفيه تحرج وإثم شديد. وعلى الوالدة المريضة نسأل الله أن يشفيها أن تترك مسألة الميراث, فقد نظمها الملك سبحانه وهو أدرى بخلقه, وليس من الحكمة أن تترك من خلفها عداوة أو شحناء أو بغضاء بين ابنتها وأخواتها سواء كانت من أب أو من أم. فهذا التصرف غير صحيح وتصرف تأثم عليه الوالدة. ولذلك أنصح الأخت ندى أن تنصح بدورها أمها ألا تصنع ذلك, والأخت ندى أيضا تمتنع عن قبول ذلك. تقول أيضا السائلة لها تقريبا أخوات من أبيها بتقرضهم, ولكن كما تقول السائلة الأخت ندى هم لا يسددون تلك القروض, فهم حاليا في كرب, وتريد أو أوصلت إليهم مالا وكذبت وقالت إنها استلفت هذا المال, وذلك لتضمن الرد وإرجاع المبلغ إليها. بالطبع نحن لا نقر ولا نستطيع أن نجيز الكذب, يعني ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فليست هذه الحالة من الأحوال التي يجوز فيها الكذب, والكذب لا يجوز مطلقا إلا في أحوال ذكرت في السنة, ليست هذه الحالة منها. فأنصح الأخت ندى إما أن تمتنع طالما هم يمتنعون عن الرد, وإما أن تقرض ويبقى أجرها على الله, رجعوا ما رجعوش, ولكن لا أنصحها بالكذب أبدا. أيها المشاهد الكريم, أيتها المشاهدة الكريمة, كنا نتحدث أيها الأفاضل عن أن الشيطان عليه لعنة الله توعد بأنه سيحاصر ابن آدم من جهاته جميعا. قال لربه فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم, ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فيجيء هذا الدفاع, تجيء هذه الحصون النبوية تحصينات عسكرية نبوية عدوك يريد أن يأتيك من بين يديك أو من خلفك، يريد أن يهاجمك من يمناك أو من يمناك أو من يسراك، يمنة أو يسرا. ويبني لك النبي صلى الله عليه وسلم تحصينات عسكرية أريك إياها بعد تلقي هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
يا عبد رب وطي التلفزيون شوية.
ماشي يا فضيلة الشيخ.
اتفضل يا عبد رب.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا كان عندي يمين ظهار.
عندك يمين ظهار؟
نعم.
ها.
وأخذت الكفارة وهي 240 جنيه.
كم؟
240 جنيه.
تمام.
قبل التماس.
ماشي.
قبل الجماع، فهل تجزي هذا ولا قليلي كثيرة أم قليلة؟
والله هو إطعام 60 مسكين، أنت حسبتها 240 على أساس إيه؟
على أساس 4 جنيه يعني في الوجبتين.
4 جنيه بس يا عم؟ إيه يا عم؟ إيه يا عم؟ ده سندوتشين فول على رأي المخرج يا عم عبده.
ما أنا وي موظف يا باشا، يعني فضيلة الشيخ موظف يعني.
4 جنيه بس يا عم عبد رب، وفالح بس الظاهر على الفاضي.
لا ماشي، ايه رايك انت؟
انا رايي اقل حاجه 5 جنيه او 7 جنيه.
يا ابو فضيله الشيخ، ما بقينا من دكت بقى، طب حصل جماع دكت.
لا معلش معلش، ما هو انت واحد حسبها لك 4 رحمك شويه.
نعم انا اصلا من محدودين الدخل يعني.
لا لا يا سيدي، محدود الدخل، طب ما هو على قدك برضه، عشان عشان تحرم يا عم عبد ربه.
طب ماشي فضيله
يا سيدي، خلاص خلاص ان شاء الله انت دفعت ما تظن انه مقارب للصحيح. هي المفروض 65 ب300، يعني هذا اقل القليل، لكن طالما قدر لك المبلغ كده فانت يعني لم تأتي ذنبا، يعني انت تصرفت في حدود ما قيل لك، وقد يكون ما افتي لك يعني هو الذي يناسبك. لا لكن هو تكمل المبلغ من باب ان انت تبقى مش متردد او ما تبقاش قلق، يعني شوف اللي ناقص كام وكمله، لكن انت اقتربت من اهلك وقضي الامر وليس عليك ذنب، لانك قدر لك المبلغ باطعام المسكين الواحد ب4 جنيه، وهذا قليل بصراحة في هذا الزمان جدا جدا حتى من محدود الدخل. وبالتالي كنا نود أن تكون يعني أن يكون المبلغ صحيحا علشان تتأدب ولا ترجع إلى هذا اللفظ الذي سماه الله تعالى منكرا من القول وزورا. الله تعالى سمى الظهار، قال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، علشان الواحد يكتف نفسه ويؤدب نفسه ألا تعود إلى هذه الألفاظ المنكرة، ينبغي أن يخرج ما أمر الله به بكل دقة. السيدة أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتكرمي علينا وخفضي صوت التلفزيون يا أم محمد لو سمحت.
حاضر حاضر ماشي حاضر.
تفضلي.
لو سمحت يعني أنا لي سؤال عند حضرتك.
تفضلي تحت أمرك.
في واحد يعني كان ارتكب جريمة، يعني جريمة قتل، وقتل جدته.
نعم.
من 13 سنة. عدت وأهله ما كانوش يعرفوا، وكانوا بيعذبوا يعني الحكومة لما حبوا يمسكوهم، يعني كانوا بيعذبوا أهلهم، يعني ناس أتبعهم على أساس كانوا شاكين في ان الجريمه حاصله من اهل المتوفيه.
اي نعم.
معايا حضرتك؟
معاكي نعم.
فطبعا احنا عرفنا بعدها بفتره في فتره التحقيق، عرف اخواته عرفوا في فتره التحقيق. فالولد ده يعني قعد فتره كويس ملتزم وماشى كويس وسلوكه اتظبط، يعني هو في الاول كان سلوكه مش كويس، بعد كده قعد فترة كويسة اتظبط وسلوكه بقى كويس يعني، والحمد لله التحقيق اتحفظ بفضل الله وما حدش اتخذ فيها ظلم. معايا حضرتك؟
معاكي.
معلش أصله هو موضوع خطير يعني وأنا محتاجة
أسأل
إن معلش يعني إذا كنت هطول على حضرتك.
خذي راحتك.
بارك الله فيك. فالمهم يعني الحمد لله ما حدش اتخذ فيها ظلم. الولد ده بدأ يعود لسلوك تاني مش كويس، بدأ ينحرف. هل خواته يبلغوا عنه دلوقتي وهم أسمين على إنهم فترتها كتموا الشهادة؟ يعني فترة التحقيق هو الحمد لله ما اتخذش فيها حد ظلم، ما حدش اتحبس فيها والتحقيق اتحفظ، بس هل دلوقتي هو سلوكه بدأ ينحرف تاني وبدأ يتجه لأصحاب السوء تاني، هل دلوقتي يبلغ عنه وعن الجريمة اللي عدت من 13 سنة ولا يعملوا ايه ولا وموقفهم قدام الله ايه يعني إيه علشان يعتبروا كتموا الشهادة وتستروا عليه؟
ماشي يا أم محمد. هو الحقيقة سؤال فعلا يعني محير بعض الشيء. لو كان استقام وتاب إلى الله كنا سنقول يعني يستحق الستر، يعني هذا القاتل بعد جريمة القتل وهي جريمة بشعة لأنه قتل جدته كما قالت السيدة السائلة، والحمد لله كما قالت لم يؤخذ أحد بريء في هذه الجريمة، وهذا من فضل الله ورحمته. بقي الآن أن نتكلم عن هذا القاتل. قلنا الحمد لله لم يؤخذ أحد بريء محله واستقام شيئا من الزمان، كنا نقول إن الله يعني أرخى عليه ستره. أما أن يعود إلى طريق السوء والجريمة من جديد، هو طبعا من ناحية القانونية أعتقد أن الجريمة سقطت بالتقادم، أعتقد من 13 سنة أنها سقطت بالتقادم، ويسأل في هذا أهل القضاء والسادة المحامون. لكن عودته إلى الانحراف من جديد هي عودة إلى الجريمة من جديد، فيتعين أن يهدد بالإبلاغ عنه. لكن الحقيقة أن الإبلاغ عنه الآن ربما لا يكون له فائدة، وربما يعرض المبلغ للمساءلة أنت كنت فين من زمان، وربما يقال إن الجريمة سقطت بالتقادم ولا مجال للمحاسبة الآن. أما هذا الإنسان فإنما أنصح أن يجلس معه رجل من أهل العقل والحل والعقل، وأن يفهمه أن الله ستره سترا جميلا، وكان جزاء الستر أن يكون تقيا ورعا، وأن عودته إلى الجريمة الله قادر أن ينتقم من القديم والجديد، الله تعالى قادر أن ينتقم من الجديد والقديم. لكن أنصح بسؤال أهل القانون، هل سقطت الجريمة بالتقادم ولا لا؟ لأنها إذا لم تسقط يبقى ده سيف مصلت نهدده به، إما أن يستقيم وإما أن يكشف ستره. أعود بكم أيها الأحبة بعد هذا السؤال الموجع، لأن هذا القاتل قتل جدته وهو شيء يملأ القلب حسرة وأسى وحزنا. أيها الإخوة الكرام، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يضع لنا التحصينات العسكرية إذا صح التعبير والنبوية التي نواجه بها عدوا دؤوبا ضاريا في عداوته، لا يترك مجالا إلا ويقتحمه، ولا يدع سبيلا إلا ويسلكه، من أجل التغرير بنا معاشر بني آدم، لإيقاعنا في الخطيئة والذنب كما سمعنا من هذه الجرائم التي تقص علينا. فحين تسأل الله عز وجل أن يجعل عن يمينك نورا وعن يسارك نورا وفوقك نورا وتحتك نورا وأمامك نورا وخلفك نورا، هذه التحصينات النبوية التي نواجه بها عدوا لئيما مخادعا دؤوبا في قتاله معنا ضدنا، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ومما يدل على أن الشيطان يتهددنا من كل جبهاتنا ومن كل جهاتنا هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن صبرة بن أبي فاكه، وقال محقق مسند أحمد الشيخ شعيب الأرناؤوط، قال عن سند هذا الحديث إنه سند قوي، يعني حديث صحيح قوي. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما ينقل لنا صبرة بن أبي فاكه، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم عند أطرقه، والأطرق جمع طريق، إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه أو عند أطرقه، قعد له أي تربص له وترصده في كل طريق. وضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي قلت لحضراتكم إن سنده قوي، ضرب لنا أمثلة، قال: فقعد له في طريق الإسلام، أي حين جاء يسلم أحدنا، قال له الشيطان: أتترك دين آبائك وآباء أبيك هكذا؟ هكذا الشيطان الرجيم قعد لابن آدم، قعد لابن آدم عند أطرقه، عند طرقه، فجاءه من طريق الإسلام كما جاء في الحديث. وكما قلت لحضراتكم الحديث في مسند أحمد يرحمه الله، وقال المحقق الشيخ شعيب الأرناؤوط إن سنده قوي. جاء الشيطان من طريق الإسلام فقال لابن آدم: أتسلم وتذر دين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم، عصاه المسلم فأسلم، لكنه ما أسلم بسهولة وإنما بمقاومة ومجاذبة مع الشيطان الرجيم. ثم قعد له من طريق الهجرة حين جاء المسلمون يهاجرون، قعد الشيطان لأحدهم: أتذر أرضك وسماءك وأرض آبائك وآباء أبيك؟ أتذر أرضك وسماءك؟ فعصاه فهاجر. ولم يتوقف الشيطان عند هذا الحد، وإنما قعد له في طريق القتال والجهاد. قال الشيطان: إنما هو جهد المال والنفس، أتقتل فتنكح المرأة وتقسم الأموال؟ أتريد أن تقاتل فتقتل فتنكح زوجتك من بعدك وتقتسم أموالك من بعدك؟ فعصاه فقاتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله وعدا علي حقا، من مات هكذا لأدخلنه الجنة، ومن قتل هكذا لأدخلنه الجنة، ومن غرق هكذا لأدخلنه الجنة، ومن وقصته دابة، أي في ساحة الجهاد، ومن وقصته دابة أو قعته دابة وهو على ظهرها في ساحة الجهاد، كناية عن الشهادة، لأدخلنه الجنة. ومن وقصته دابة أي رمته من ظهرها، إشارة أنه تلقى رمية قاتلة، لأدخلنه الجنة. وصلت إلينا بعض الرسائل عبر الهاتف الـSMS. يقول السائل: عندي مشكلة خطيرة وتسبب لي إحراج مع القريب والغريب، لا أستطيع زيارة مريض ولا أعزي أحد لأني أتألم جدا لذلك، فكيف أقوي قلبي هل هناك دعاء؟ يا ربي تحبذ من تقوية القلب لشهود الجنازة ولعيادة المريض، فإنها من أشهر أبواب الحسنات. وليس هناك دعاء بعينه، ولكن قل: اللهم قوي قلبي لأزور المريض ولأشيع الجنازة، اللهم قوي قلبي لأزور المريض ولأشيع الجنازة. وحاول ذلك أخي السائل، لأنها كما قلت أبواب حسنات لا ينبغي أن تحرم منها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لماذا قال الجن أولا؟ الجن والإنس كلاهما مكلف، الجن والإنس كلاهما مكلف. وبدأ الله تعالى بالجن فيما أظن حتى لا يعتقد أحد أن الجن خارج نطاق التكليف، فالإنس معروف أننا مكلفون. وقد يستبعد البعض أن يكون الجن مكلفا، فبدأ الله به لإثبات أن الجن مكلف، بدأ به لإعطاء التقوية للمعنى. يسأل سائل: ادعي لنا ربنا يصلح لي أولادي وأبوهم، ربنا يحفظك. السيدة مريم مشهور من السعودية، أسأل الله عز وجل أن يصلح أولاد أختنا السائلة السيدة مريم مشهور، أسأل الله أن يصلح أولادها وأن يصلح زوجها وأن تكون عائلة مؤمنة آمنة بإذن الله. السلام عليكم، أسأل الله لكم خير هذا اليوم العظيم. هل الدين يمنع قضاء الصوم؟ مش عارف الدين ولا الدين، هو طبعا لا كده ولا كده. يعني إذا قرأناها الدين لا يمنع قضاء الصوم طبعا، والدين لم نسمع أن أحدا قال إن الدين يمنع قضاء الصوم. أيها المشاهد الحبيب، فيما بقي لنا من وقت أوجز لك الدعاء، وذلك حتى نحفظه جميعا، وحتى نسترجعه، وحتى ندعو الله به في سجودنا وفي كل موطن من مواطن الإجابة. وحبذا لو جعلته في افتتاح يومك وأنت تخرج إلى الحياة، إلى العمل، إلى طريقك، حين تسأل الله تعالى قائلا: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، واجعل عن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا. أقوله لك مرة تانية: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا. أيها المشاهد الحبيب، ربما نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. سعدت بصحبتكم وبمداخلاتكم وبهواتفكم واستفساراتكم، وأتوجه بالشكر إلى أخي المخرج وإلى إخوانه وزملائه الكرام الذين أسهموا في تقديم هذه الحلقة، وعلى أمل اللقاء بحضراتكم في حلقات مقبلات بإذن الله تعالى. أتوجه إلى الله القدير أن يحفظكم جميعا، وأن يسدد خطاكم، وأن يتقبل صالح أعمالكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.